بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا إلى المجلس السادس من المجالس التي عقدها عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، في وظائف شهر رمضان المعظم. قال رحمه الله: المجلس السادس في وداع شهر رمضان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللنسائي في رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أقول وزيادة وما تأخر تكلم عليها أهل العلم وذكروا أنها زيادة شاذة، وبالتالي فهي لا تصح. قال ابن رجب: وقد سبق في قيام ليلة القدر مثل ذلك من رواية عبادة ابن الصامت، وكذلك ذكر أهل التحقيق أن هذه الرواية ضعيفة. والتكفير، يقول ابن رجب: والتكفير بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. وهذا الأمر أقول يعني تنبيه من ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد سبق أن تكلمنا على هذا وذكرنا أن الصيام عبادة جليلة عظيمة وأجرها كبير، لكن للحصول على هذا الأجر هناك شرائط، شروط. ومن هذه الشروط أن تحافظ على صومك، وأن تؤدي الصوم كما أراده الله سبحانه وتعالى. ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقال: التكفير بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. فهذا الأمر لا بد أن يتنبه له الصائم من أول دخوله هذا الشهر، وأن يحاسب نفسه عليه في أثنائه، أن لا يجرح صومه بشيء من المفسدات المعنوية من المعاصي والذنوب حتى يسلم له صومه. قال: والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، ويدل عليه ما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي تأويله قولان: أحدهما أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. والثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال، وسواء اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب، وأنها لا تكفر الكبائر بحال. أقول قال بعض أهل العلم ظاهر الحديث يفيد أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر، فإن لم يجتنبها لم تكفر الصغائر، ومثله قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا إنما يلزم عند من يقول بمفهوم المخالفة. أما من لم يقل بمفهوم المخالفة فأمر تكفير الصغائر وقت ارتكاب الكبائر مسكوت عنه عنده، وقد علم من الأدلة الأخرى أنها تغفر الصغائر بالطاعات وإن لم تجتنب الكبائر. وقيل في توجيه الآية أن محو الصغائر لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به، ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك، بل في مشيئة الله تعالى وإرادته. قال النووي معنى الحديث أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفورة إلا الكبائر، لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى، هذا مذهب أهل السنة. ثم قال ابن عبد البر، لا، قال ابن رجب، أخطأت، قال ابن رجب وقد قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها، وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا، والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح. وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضع أخرى. فدل حديث أبي هريرة، يقصد حديث الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت كبائر، فدل حديث أبي هريرة على أن هذه الأسباب الثلاثة وهي الصلوات الخمس والجمعة ورمضان كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب، وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. هو الآن يشير إلى الحديث الأول الذي ذكرناه في أول الباب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنا أخطأت في الإشارة، قال فدل حديث أبي هريرة على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منهما مكفر لما سلف من الذنوب، وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له، كما في حديث عبادة بن الصامت. وقد سبق ذكره، وسواء كانت في أول العشر أو أوسطه أو آخره، وسواء شعر بها أو لم يشعر، ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر. أما صيام شهر رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، أي تكفير الذنوب. فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيامه وقيامه، فيترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السببين، وهما صيام رمضان وقيامه. وقد يقال إنهم يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهارها، وتتأخر المغفرة بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم، فيغفر لهم بالصوم في ليلة الفطر. ثم ذكر حديثا فيه أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لكنه ضعيف جدا، وذكر ابن رجب قال وقد روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الزهري إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبان أي إلى المصلى، اطلع الله عليهم فقال يا عبادي لي صمتم ولي قمتم أرجعوا مغفورا لكم. وهذا لا بد أن يكون قد خرج بناء على دليل، أقول لا بد أن يكون قد خرج مبنيا على دليل ولا يقال من جهة الرأي. قال مورق عجلي لبعض إخوانه في المصلى يوم الفطر، يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. قال ابن رجب: إذا كمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل وبقي ما لهم من الأجر وهو المغفرة، فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم فرجعوا إلى منازلهم وقد استوفوا الأجر واستكملوه. ومن وفى ما عليه من العمل كاملا وفي له الأجر كاملا، ومن سلم ما عليه موفرا تسلم ماله نقدا لا مؤخرا، ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه، فلا يلم إلا نفسه. أقول هذا يذكرني بالحديث القدسي الذي رواه مسلم، وفيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ورمضان ميدان للتنافس، يقول صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فشهر هذا وصفه شهر عبادة، العبادة فيه متنوعة يحتاج إلى اجتهاد، والناس يتفاوتون في هذا الاجتهاد، وبالتالي يتفاوتون في العمل ويتفاوتون في الأجر. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال. يقول ابن رجب: من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته؟ ألا بعدا لمدين. في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، وهذه نقطة الآن ينتقل لها ابن رجب رحمه الله تعالى، تحتاج منا إلى تأمل وإلى محاسبة للنفس. قال: كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده، وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روي عن علي قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. وقال عطاء السليمي: الحذر الاتقاء على العمل، الحذر من الاتقاء على العمل أن لا يكون لله. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أتقبل منهم أم لا. وكان بعض السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم 30 ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له: إنه يوم فرح وسرور، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. رأى وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا بفعل الخائفين. طبعا هذه الآثار إخواني الأفاضل، قوله كان بعض السلف يظهر عليه الحزن ورأى وهيب بن الورد قوما يضحكون فأنكر هذه الآثار خلاف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. فيوم العيد يوم فرح وسرور، يوم لعب وابتهاج، فلا يعامل كما يفعل هؤلاء القوم في هذه الآثار، بل يسن إدخال السرور على النفس وعلى الأهل والأصحاب والأولاد، والحزن له وقته، والنفس لها حقها من الفرح والسرور. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أن لهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الحراب والدرق يوم العيد، وأورد تحته حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وقد جاء في رواية قالت: وكان يوم عيد. وكذلك تقول: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظري؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قلت: قال: حسبك؟ قالت: نعم. قال: فاذهبي. فهذه الآثار اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تخالف ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إظهار الفرح والسرور في هذين اليومين. قالوا عن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان لخلقه مضمارا يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. وهذا مثله، هذا مثل ما سبق. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن زيارة القبور في يوم العيد من البدع. أولا، تخصيص عبادة بيوم وزمان ومكان لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة. الأمر الثاني، يخالف ما شرع لأجله العيد، فإن زيارة القبور توجب الحزن وتجلب الضيق للصدر وتذكر العبد بما يهمه من ويحزنه من فراق أحبته، والعيد يوم سرور وفرح. فلذلك قالوا ببدعية زيارة العيد القبور في يوم العيد. وروي عن علي أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه. وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنئه ومن هذا المحروم منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. ماذا فات من فاته خير رمضان، وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان. كم بين من حظه فيه القبول والغفران، ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. ماذا فات من فاته خير رمضان، وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان. كم بين من حظه فيه القبول والغفران، ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر فيه كما سبق، ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك. وهنا أشير إلى ما دام ذكر المملوك التخفيف على الزوجة أولا في أمور الطعام والشراب، والتخفيف على الخدم كذلك، لأن شهر رمضان صار شهر طعام وشراب وإعداد الفطور والعشاء والسحور، فلا بد من مراعاة حال الزوجة خصوصا التي هي أم، والتي كذلك ومراعاة الخدم في المنزل وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ومساعدتهم ومعاونتهم، والمسؤولية في شهر رمضان مشتركة بين جميع أفراد الأسرة ولا تلقى على عاتق أحدهم دون الآخر. قال: ومنها الذكر، ومنها الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، ودعاء الصائم يستجاب في صيامه وعند فطره. فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروما غاية الحرمان. في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: رغم أنفه. والحديث صحيح. وتأمل من الذي دعا ومن الذي أمن. الذي دعا جبريل عليه السلام وأمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، لأن هذا شهر المغفرة وشهر العتق من النار وشهر اكتساب الدرجات والحسنات بعبادات يسيرة: صوم خلال النهار، إفطار عبادة، السحور عبادة، تفطير الصائم عبادة، الإكثار من قراءة القرآن الكريم عبادة، صلاة التراويح والقيام ذكرناها عبادة، إدراك ليلة القدر مما يرفع الدرجات ويغفر الذنوب والسيئات، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله عز وجل من النار. إذن ميدان للتنافس، فمن حرم الخير في هذا الشهر فهو المحروم حقا. فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وقال سعيد عن قتادة: كان يقال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. وفي حديث آخر لكنه ضعيف جدا: إذا لم يغفر له في رمضان فمتى؟ هذا لا يصح. متى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ متى يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار. من فرط في الزرع في وقت البذار لم يحصد يوم الحصاد غير الندم والخسار. شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي، خرجه ابن خزيمة في صحيحه، لكن هذا الحديث ضعيف جدا. وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة وهو كذلك ضعيف جدا، خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. والشهر، يقول ابن رجب، والشهر كله شهر رحمة ومغفرة وعتق. وهذا في الحديث الصحيح أنه تفتح فيه أبواب الرحمة. وفي الترمذي وغيره: إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وأما قولهم شهر رمضان شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فهذا لا يصح، لا يصح مرفوعا ولا يصح كتقرير لحكم أو لوصف لهذا الشهر، فإن الشهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. يقول ابن رجب: ولكن الأغلب على أوله الرحمة وهي للمحسنين للمتقين. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فيفاض على المتقين في أول الشهر خلع الرحمة والرضوان، ويعامل أهل الإحسان بالفضل والإحسان. وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه المغفرة، فيغفر فيه للصائمين، وإن ارتكبوا بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم ذلك من المغفرة، كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وأما آخر الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار. أقول كلام ابن رجب هذا رحمه الله تعالى لا دليل عليه تقسيم هذا التقسيم، لكن الأغلب على أوله الرحمة وعلى أوسطه المغفرة وآخر الشهر العتق من النار، هذا خلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار، كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى في يوم من الدنيا أكثر عتقا من النار منه، فمن اعتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. قوله: لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، هذا يحتاج إلى دليل لإثباته، والله أعلم. قال: لما كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم به من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. وقد فسر ابن مسعود تقواه حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. نقف عند هذا الحد ونستكمل الكلام إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.